من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: ثالثها. طبعا هذه تكون مقدمة الرابعة في الواقع، لكن هو بترتيب صاحب الكفاية الثالثة. ثالثها انتفاء القدر المتيقن في مقام تخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، كما في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن إلى آخره. هذه المقدمة الثالثة لترتيب صاحب الكفاية رحمه الله بالنسبة للإطلاق، أن لا يكون قدر متيقن في مقام المخاطبة. القدر المتيقن على قسمين: قدر متيقن خارجي، وهذا بالاتفاق لا يضر بالإطلاق، بالاتفاق. هذا القدر المتيقن الخارجي يعني نشأ من الخارج، كما لو قال أكرم العالم، عندنا قدر متيقن خارجي لأن مألوف عند الناس مناسبة الحكومة الموضوع أن عالم وسيد ابن رسول الله هاشمي، هذا أولى الناس بك، أولى الناس عندهم. فحتما لما تقول أكرم العالم، القدر المتيقن منه هو هذا السيد الهاشمي، العالم الهاشمي. ليش؟ لا يحتمل في أذهان الناس أنه يريد المتكلم من قول أكرم العالم عالم غير هاشمي ولا يريد الهاشمي، لا يحتمل. بخلاف العكس، ممكن أن يكون مراده العالم الهاشمي السيد دون غيره. فالشاهد الحال هذا مقدم متيقن خارجي، يعني في الخارج واضح أنه هذا الفرد المصدق. هذا القدر المتيقن الذي نشأ من الخارج، يعني لم ينشأ من اللفظ، لم ينشأ من ظهور الكلام، هذا لا يضر بالإطلاق. وعندنا قدر متيقن في مقام المخاطبة في التخاطب، يعني ينشأ هذا القدر المتيقن من ظهور الكلام ينشأ. هذا القدر المتيقن في هذا المقام التخاطب مورده غالبا السؤال والجواب، مورده السؤال، لما يسألك عن شيء ثم يأتي الجواب بكلام مطلق. مثلا أنا أعطيكم أمثلة حتى تضع الحال، وأمثلة فقهية ليس أمثلة عادية، أمثلة فقهية. المثال الأول صحيح الزرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء، أو ليس شكك بشيء، على حسب اختلاف النسخ. إن خرجت من شيء، شيء مطلق. مورد السؤال ما هو؟ الصلاة. مورد السؤال الصلاة، أذان وإقامة وتكبير وقراءة وركوع وسجود وهكذا. القدر المتيقن من قول إن خرجت من شيء قد تقبل الصلاة. من أين جاء هذا القدر المتيقن؟ جاء من اللفظ، من ظهور الكلام. يعني مثلا السائل أو المخاطب لا يحتمل أن يريد المولى من شيء كل شيء إلا الصلاة، لا يحتمل. أما أنه يحتمل أن يريد من شيء الصلاة فقط دون غيرها، ممكن. يعني مثلا لو قال إن خرجت من شيء، وقلنا للسائل مقصود المجيب مقصودهم من شيء غير الصلاة، يقول معقول غير الصلاة؟ أنا كل هذه الأسئلة عن الصلاة، يقول خرجت من شيء غير الصلاة، لا ينقطع بذهني. أما بخلاف لو عكست تقول مقصود الصلاة فقط، أقول صحيح ممكن، باعتبار أن الكلام عن الصلاة، وممكن أن يقول أنه ماذا خرجت من شيء، يعني ماذا؟ يعني الصلاة. فشاهد الحال، هذا القدر المتيقن جاء من ظهور الكلام، من التخاطب، من التخاطب بين المتكلم أو بين السائل والمجيب. فإن قلنا إن القدر المتيقن في مقام تخاطب يضرب الإطلاق، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية عنده القدر المتيقن في هذا المقام يضرب الإطلاق، فحينئذ تكون هذه الصحيحة فقط مودة فقط مخصوصة بالصلاة، يعني التجاوز القاعدي مخصوصة في الصلاة فقط، التجاوز. وهذا التجاوز، هذا القاعدة، هذا الرواية للتجاوز، لأنه شك في أصل الإتيان. الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ بالجملة، طبعا بالجملة شيخنا، الفرق بينهما بالجملة يعني هما أمران أساسيات. الفرق بينهما، الأمر الأول قاعدة الفراغ الشك في الصحة فيها والفساد، يعني أنا أتيت بالعمل لكن أتيت به ناقص أو كامل. يعني أنا صليت وخلصت، أنا أتيت بركوع لما صليت أم لا؟ أتيت بسجود، أتيت بقراءة، كنت متطهر، وهكذا. شوك عبد الفراغ شك في الصحة والفساد. التجاوز لا، التجاوز الشك في أصل العمل، أتيت بالعمل أو ما أتيت، هو أذن أو ما أذن، كبر أو ما كبر، كرأ أو ما كرأ، هذا فارق، فارق أساسي. فارق آخر بينهما قاعدة الفراغ، بعضهم أو كثير منهم يقول يكفي أن ينتهي من العمل ولا يشترط أن يدخل في الغير، بخلاف التجاوز، قال التجاوز لازم يدخل في الغير، الغير هو واجب مستحب بعض آخر. هذا من الجملة. شاهد الحال، صاحب الكفاية رحمه الله هنا يقول ماذا يقول؟ يقول أن القدر المتيقن هنا يضر بالإطلاق. فقوله عليه السلام يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت بغير من شيء، يعني الصلاة، يعني فقط الصلاة، فهي مختصة التجاوز في الصلاة. طيب مثال آخر ذكره جماعة عبد الله على ابن السيلكوي رحمه الله، موثقة ابن بكير، موثقة ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروثي وألبانه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله. ثم قال يا زرارة، فاحفظ ذلك يا زرارة، هذا عن رسول الله، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروثي وألبان وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكري وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك إلى آخره. وين الشاهد فيها هنا؟ طبعا الشاهد محل كلامها، ولا هي فيها كثير من الكلام، الكلام في هنا يعني بالنسبة للقدر المتيقن في مقام التخاطب، وين يقول ويسأل عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، يعني ما يشغل كل شيء حيوان يفرض فيه وبر، هذا القدر المتيقن.
هو الوبر
عن
هذه الحيوانات؟
لا الوبر وغيره من الوبر، وهو قال وغيره بعد،
هذه الحيوانات
وغيرها من الوبر، يعني ما يشمل الوبر، هو سأل عن الوبر أيضا، يبقى غير قدر المتيقن، غير هذه الحيوانات التي ليست فيها وضع، يعني شعر أو صوف، وكانت لا تؤكل لحمها، هذا غير قدر المتيقن. غير قدر المتيقن، غير هذه الحيوانات المذكورة، وغير الوضع، لأنه قال وغير من الوضع، معناه تصرح بغير الوضع. فالذي ليس موجود في الكلام هو غير حالة الثلاثة التي فيها شعر أو صوف مثلا، أو أصلا يوجد فيها شعر أو صوف أو وبر مثلا جلد فقط. طيب القدر المتيقن هذه الأمور ثلاثة وغير من الوبر، هل القدر متيقن؟ هذا السؤال، السؤال عن هذه، الجواب وين الجواب؟ شوف قال الجواب بعد قال جاء النبي رسول الله فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروثي وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما يكلف في غيره. فإذا كل ما لا يكلف لا تصح، هكذا معناه كل ما لا يكلف لا تصح. كل هنا هل مراد من غيره غير هذه الثلاثة أو كل ما لا يؤكل لحمه؟ يعني بعبارة أخرى القدر المتيقن هنا يضر بالإطلاق حتى يصلي في غيره مما حل الله له في غيره، غيره مطلق. هل هذا القدر المتيقن يضر بالإطلاق أو لا؟ قال هذا مثال آخر ذكر في البيت للقدر المتيقن في مقام التخاطب. مثال ثالث ذكره النائلة يعني كل ما لم يذكر كل ما لم يذكر مما لا يذكر لحمه.
بس أرجع المدعى هو فقط السنجاب والفنك والفعال
وكل شيء وبر، ما هو يقول غير من الوبر السؤال،
وكل شيء كل حيوان لك وبر،
كل حيوان مما فيه وبر لا يذكر، يبقى غير المذكور ما هو؟ ليس له وبر،
بطل الشوك
مثلا شلح شوك او شعر او صوف، هذا احسن حي، هذا شيء لم يذكر في السؤال لكنه لا يكل لحمه. طيب مثال ثالث يذكره المرجع النائلي، مثال ايضا روايه، يعني روايه في باب يعني ذكر صاحب مستدرك في الماء الطاهر، سئل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها صاحب غوال اللوالئ، غوال اللآلئ، اللآلئ، يقول عن النبي أنه سئل عن بئر بضاعة، سئل عن بئر بضاعة، فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. هذا يذكرها في المستدرك عن غوال اللآلئ أو عوال اللآلئ، ضعيف الرواية واضح. فسئل نعم سئل عن بئر بضاعة،
شو يعني بضاعة؟
بضاعة اسم لا اسم للبئر، اسمه بئر بضاعة قريب من المدينة، اسمه بئر بضاعة. فقال خلق الله الماء طهورا، يا ما البئر هذا وكل ما كل ما بئر لكن قدر متيقن ماذا؟ هذا البئر بئر بضاعة. وهل قدر متيقن؟ وبناء عليه فهل قدر متيقن؟ نرجع مثال عرفي، إذا أحببت مثال عرفي أنا أعطيك مثال عرفي. فهل
الميزة اعتبارهم الأمثلة هذا اعتبار الألف واللام هم شخصية جنسية أصلا، واضح
أن الجنسية
مش للعهد
الذكري. واضح شيء آخر، واضح شيء آخر، الرواية هكذا بالضبط. لا خليها جنسية. هو الكلام لابد يكون أنه مطلق. خلق الله الماء طهورا، لا ينجس شيء. لا الماء مطلق، مطلق الماء. خلق الله مطلق الماء. صاحب كيف يقول هذا الإطلاق؟ هذا الإطلاق لا يصح. لأنه عندنا قدر مزقة فيه. وليش ما مطلق راس؟ والكلام أنه لا بد يكون مطلق حتى يكون يضر به. طيب مثال عرفي، يزيد مثال عرفي القدر مزقة في مقام مخاطب. شخص يتكلم المولى مع عبدي أو مع والد مع ولدي أو صديق مع صديقي، يقول اليوم قرأت في الكتاب أو سمعت أن لحم الغنم فيه كذا وكذا فائدة، ولحم الغنم كذا وكذا، ولحم الغنم في البلد الفلاني كذا، ولحم الآن يقول لحم الغنم، ثم قال اذهب إلى السوق فاشتري اللحم، اذهب إلى السوق فاشتري اللحم. قدر متيقن من في مقام الطالب ماذا؟ لحم الغنم. هل هذا القدر متيقن يضر بالإطلاق أو لا؟ هذا مثال عرفي، هذا مثال عرفي. فإذا عندنا روايات ذكرناها لكم وهذا مثال عرفي. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ صاحب الكفاية ما أريد القدر متيقن خارجي من اللفظ، الرق الخارج لا يضرب الإطلاق، وهذا كان جاء من اللفظ الكلام ليس من الخارج. على الآن يأتي إذا عندنا صلاح الله بحث آخر. فشاهدي هذا معنى القدر المتيقن، يأتي من السؤال والجواب، يأتي يعني القدر المتيقن من أين يأتي؟ ما يأتي من السماء، يأتي من ظهور الكلام، من نفس السؤال، يعني مورد السؤال.
ولان هذا ما يقال عنه ان الوالد ما يخصص
لغه الخارج. واحسنت، تصبروا علي انا اعطيكم كل شيء ان شاء الله، انما المهم فصبر جميل، هذا الذي اطلبه. وبعد انا ما حتى نبين المطلب لكم وترتاحوا، انا متاكد بعد، لكن بشرط ان انتهي. صاحب الكفايه ماذا يقول؟ يقول صاحب الكفايه بعد ان عرفنا ما القدر المتيقن في مقام التخاطب والفرق بين الخارجي، يقول هذا القدر المتيقن يضر بالاطلاق. ليش؟ يقول هذا قرينه، يقول هذا مر الكلام قرينه على ماذا؟ على ان مراده مثلا من الماء خشوش ماء البضاعه، مراده ان خرجت من شيء لزراره، مراده الصلاه. بقرينه الكلام هذا الكلام المتقدم يقول هذا قرينه على ان المراد منه خشوش هذا المورد. لفظية طبعا، لفظية من الضرور. هذا أقصى ما يمكن أن يقال لصاحب الكفاية رحمه الله. طيب نحن نقول لصاحب الكفاية، نقول يا شيخنا، يا شيخنا، لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب ضرب الإطلاق لم يبقى عندنا إطلاق على الإطلاق أبدا. ليش؟ لأنه غالب الكلام فيه سؤال. تلاحظوا الروايات أغلبها فيها ماذا؟ سؤال عن شيء، ثم يأتي كلام الإمام مطلق أغلبها. يعني بعبارة أخرى مورد السؤال خاص والجواب عام ومطلق. وعندنا قاعدة معروفة أن المورد لا يخص الوارد ولا يقيد الوارد، بناء على كلام صاحب الكفاية أن المورد ماذا؟ يخصصه ويقيده، وهذا مورد السؤال. وهو زرارة لما يقول قلت لأبي عبد الرجل شك في الأذان دخل في الإقامة قال يمضي، قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، شك في التكبير وقد كرى قال يمضي، شك في القراءة وقد رعى قال يمضي، في الركوع قال يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، وخرجت من شيء لو كان مخصوص في الصلاة، وغالبا الإطلاق يأتي بعد السؤال من السائل، فلو خصصناه بمورد السؤال مع أنه لم يبقى عندنا ماذا؟ مطلق. فقدر متيقن في مقام التخاطب مثل قدر متيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق. نعم إذا صار انصراف، الانصراف هو يتكلم صاحب بعد ذلك إن شاء الله، يعني قريبا نتكلم عن الانصراف. نعم إذا حصل انصراف من هذا الكلام صحيح نحن نقبل. طبعا انصراف ليس انصراف خارجي، يعني انصراف حاقي، سوف يأتي لما يذكره صاحب الكفاية لما يتعرض له. إذا صار انصراف منصرف إليه أو منصرف عنه على حسب الكلام يأتي، ممكن نعم صحيح ممكن. أما إذا لم يكن هناك انصراف، مجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر، مثل قدر متيقن خارجي.
فقط انه لو كان كذلك
يعني هو العرف هكذا، هو الاصل إذا لاحظنا إحنا الروايات أغلبها جاءت تلاحظون رجل وسائل رجل وسائل يسأل الشخص يسأل الإمام عن شيء يأتي الجواب مطلق اسم راجع الوسائل كله هكذا وهذا لا يضر
أن يقولون أحيانا سبب السؤال والجواب ما الميزة بينه وبين القدر بطريقة
هذا القرين يعني شو قرين لا بقول قرين واضح
أحيانا يقولون أغسل ثوبك من أبوال ملك والمراد يقول الماء هذا يعني هذه
أي ماء
أغسل ثوبك من الماء يعني هذا يقول من السبب
ما لا يكل لحمه تقول يعني منصرف عن غير الإنسان
لا أنه التطهير يكون بالماء
هذا خصوصي يعني أول الروايات
التمييز بينه وبين القدر
أخ الشيخ
بينه وبين
الله أقول لك الروايات دلت على أنه لا يصح التطهير بغير الماء من هذا الباب من هذا الباب لو ما عندنا روايات كلنا نحن نطلق لك عندنا روايات أن اشترطت في طهارة الشيء يكون ماء هذا شيء آخر هذا
ولا ما فينا
ندعي
انه هو ظهور
يعني هذا
مش دليل مجرد هو رد دعوه مقابل
دعوه لا ليس دعوه
مقابل
دعوه
لا لازمه
هو اللزوم
يرزي يعني هذا
اللزوم
يضر
بالشريعه اقول هذه ليست قرينه على التقييد يعني لو فرضنا المولى يريد خصوص المتيقن لاخل بغرضه ليش ما قيدت يعني من اسال انا هذا الماء في البئر طاهر يقول لي خلق الله ماء طهورا ماذا تفهم منه فقط هذا الماء يقول ماء كل ماء لو كان مخصوص هذا الماء أنا أعترض عليه ليش ما قلت لي نعم خلق الله هذا الماء طهورا قل هذا الماء ليش ما قيدت
يعني أبناء اللغة
عفوا أخلى بغرضه الذي هو الإطلاع
نعم لو أراد خصوص الماء لا أخلى بغرضه
غرضه الذي هو شو
مثلا في الصلاة في صحيح سرارة مقصود فقط التجاوز في الصلاة كان قال لي يا زرارة إن خرجت من أي جزء من الصلاة ثم دخلت في غير جزء من الصلاة ابني على كذا قال إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره
يعني الأخلى بغرضه
كذا استعمل
إيه طبعا استعمل
نعم يخل بغرضه حينئذ لو كان مراد القدر متيقن
طيب قد يرد مولانا أنا تعويل على القدر تعويل على المولى تعويل على القرين اللفظي
لا ليس تعويل مثل التعويل الخارجي أقصد مثل التعويل الخارجي ما أنا لم يؤكرم العالم نحن عند العرف في أذهان مستاس عالم الهاشمي ليش ما يعتمد عليه أيضا ليش هم يعتمد عليه على الشارع ما قدم ثقة موجود وهذا موجود أيضا وليش ما يعتمد عليه لما أنا أكرم العالم الهاشمي هو يعترض عليه يقول لي ليش ما أكرمت غيره يقول هذا قدر متيقن
هذا
خارج لا فارق يعني الخارج ما عندنا رواية
عفوا
ما عندنا رواية أن القدم متيقن الخارج لا يقبل أو آية إنما فهم عرفي نفس الشيء هذا مثل ذاك لا يفرق عنه شيء هذه قرينة مقالية هذه قرينة حالية هذا الفرق هذه نعلمها وهذه جاءت من الله هذا الفرق ما الفارق وهذه قرينة أيضا فلو كانت مانعة هذه كانت مانعة هذه كانت مانعة وأيضا هو صاحب الكبير نفسه كيف يتعامل مع المطلقات عنده فقه صاحب الكبير لأن أغلب المطلقات فيها كذا مع أنه هو كله هذا مطلق يتعامل مع مطلقات هو مطلقات ما تبع شيخنا في كل هذه المطلقات هو نفسه ما يصير هذا فالأنصاف أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مثله مثل القدر المتيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق إلا إذا كان هناك انصراف شوف هنا تعال الإسراف له حكيه خاصة هذا تمام الكلام في هذا الأمور
طيب الناس كان في عهد مخصوص
قرين يعني هو احنا قلنا يعني احنا قلنا يشترط أن لا يكون قرين على ماذا؟ قرين يصبح
يعني مآل هذا مولانا إلى ظهور العرف لدى أبناء اللغة
طبعا
ابناء اللغه يستظهرون ان مورد السؤال
لا طبعا لا يقيدوها بلا اشكال
لا يخصص
فهم عرفي فهم العرف لا يرى مورد السؤال يقيد الاطلاق فهم العرف يراه جاء وهو اصلا السائل لما يسعى ماذا يسال سيسعى شيء مخصوص عاده يسال عن شيء يجاوب مطلق وغالبا الروايات سؤال وجواب. قلت له رجع روايات من الطهارة إلى الديات. سألته قلت له هذا كله. ومور السؤال يكون خاص.
ولنا كمان لا يلزم أن يجاب على الشيخ الأخوان. أنا أريد أن يلزم نفس قاعدة الاشتراك باعتبار أن معظم الروايات سألتها عن رجل عن رجل. شو النسبة خارجين عنها؟
يعني بالنتيجة شيخنا جليل هذا الكلام مع التأمل يعني. وأنا أظن حتى صاحب لم يلتزم فقهيا أخذ بالإطلاقات وإلا ما عندنا مطلق
وضرب
أمثلة. لا هذا موجود في الكفاية هذا الذي موجود.
لعل مولانا مش مراد الأمثلة اللي ضربناها، لعل مراد القدر متيقن أن يكون متيقن لدرجة فعلا يصرف عن الإطلاق.
هو ذكر قليلي هو ذكر في السابق ماذا قال؟ قال انتفاء يجب التعليل. هذا يجب التعليل لو كان مراد وهكذا قريني. ليش قال ثانية انتفاء يجب التعليل؟ ما هو قال قرين أن يكون قريني. فإذا رجع إلى القرين ماذا سوى؟ إنما سوى لا شيء. وهذا المراد غير قريني سيدنا. طيب ثم قال فإذا هذا الكلام كلام إنصافا لم يكتب له التوفيق. وأنا فعلا ما وجدت أحد وافقه، ما رأيت. يعني ممكن تجد، لكن أنا في مقدار اطلاعي يعني كل تلامذته من جاء بعده لم يقبل منه هذا الكلام. يبدو واضح لا الإلزامية أصلا ولا يصح. ثم قال ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، ولو لم يكن عن جد بل قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه إلى آخره. طيب في هذه المسألة نحن أشرنا إليها سابقا، لكن هنا وسع بها. حاصل هذا الكلام هو كلام في الواقع يعني إشكال من الشيخ الأعظم في التقريرات. يعني الكلام حاصله من الشيخ الأعظم في التقريرات، موجود هذا الكلام في التقريرات الشيخ الأعظم. حاصله أن مجيء القريب المنفصل، يعني المقيد المنفصل، مجيء المقيد المنفصل يضر بالإطلاق، يعني يهدم الإطلاق. يعني بعد مجيء المقيد ارتفع الإطلاق. لعبارة أخرى مثل الإطلاق والمقيد مثل الأصل والدليل، أصل عملي. طالما ما عندك دليل انت عمل أصل عملي، إذا جاء الدليل ماذا؟ يرتفع الموضوع أحسن. يقول هكذا عندنا هنا بين الإطلاق والمقيد المنفصل، لما يأتي المقيد منفصل يرتفع الإطلاق، أصلا لا يبقى له ظهور. ليش؟ السر. يقول السر ما مرادك من أنه في مقام البيان؟ سؤال. يعني مقام بيان تمام مراد، يعني بيان الجدي، يعني مراد جدا هذا الأمر. لما جاء المقيد فكشف أنه لا، ليس مراد جدا هذا الأمر، يعني ما عندك مراد أصلا، انتهى الأمر خلاص. معنى كونه في مقام البيان المقدم الأولى، ما قلنا المقدم الأولى أن يكون في مقام بيان تمام مراد، ما عندنا قلنا شيخنا. يقول معنى في مقام البيان يعني البيان الجدي الواقع، يعني أنا جد واقع هكذا مرادي. فلما جاء المقيد المنفصل قال لا، هذا ليس مرادك، فمعناه انتفت المقدم الأولى. إذا انتفت المقدم ماذا يبقى؟ يبقى الإطلاق؟ لا يبقى الإطلاق. واضح مولانا الإشكال؟ واضح. هذا إشكال الشيخ الأعظم يضع من التقريرات. طيب صاحب الكفاية أجاب بجواب ونحن أجبنا بجواب، وأنت شيخنا أنظر أي الجوابين أحسن، أي أقرب للواقع. صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة يقول يا شيخنا ومن قال أن المراد من كون في مقام البيان في مقام بيان مراد جدي؟ لا، قد يكون في مقام بيان مراد استعمالي، يعني مرة يكون في مقام بيان مراد الجدي ومر الاستعمالي. قلنا سابقا في العام الخاص إذا كان على بالك شيخنا، ما قلنا في العام الخاص أن المخصص المنفصل يكشف على أن المراد الجدي شيء والمراد الاستعمالي شيء آخر، وهكذا قلنا شيخنا، وهكذا قلنا سابقا أن المراد الاستعمالي شيء والمراد الجدي شيء آخر بعد مجيء المخصص المنفصل. هنا أيضا صاحب كيف يقول هكذا؟ يقول المقيد المنفصل يكشف على أن المراد الجدي شيء لكن المراد الاستعمالي بعد باقي وهو الإطلاق. أنا لما أقول في مقام بيان عن بيان مراد الاستعمالي لا الجدي، والمراد الاستعمالي لا ينافي المراد الجدي، واضح مولانا؟ فمجيء مقيد منفصل كاشف على أن المراد الجدي شيء لا يرفع المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى ماذا كانت؟ في مقام بيان مراد الاستعمال للجدي، فلن يرتفع الإطلاق. إن قلت ليش المولى مراده الاستعمال ليس جدي؟ يقول ضربا للقاعدة. كيف ضربا للقاعدة؟ الإشكال قد يقال أنه إذا ليس مراده جدا مراد استعمالي، ما هو الغرض؟ يعني العقلاء بعباد أخرى شيخنا، العقلاء شيخنا الجليل، العقلاء إذا قلت أنا مراد الاستعمال ليس مراد جدي، يقول شيخنا هذا له أثر يتكلم، يعني هو المهم لسان يتكلم يكون له أثر واقع شيخنا، يكون له ثمرة. العقلاء يتبعون الثمرات. إذا قلنا السابق إذا كان على بالك العقلاء ما عندهم تعبد في مقام التعبدين، لما قلنا سابقا في أوامر تعبد وتوصله، قلنا العقلاء لا يتعبدون. العقلاء إذا لم يفهموا شيء وليس الأفضل لا يعملونها. يعني مثلا أفرض عندك قانون في المجلس النواب، رئيس المجلس مثلا أعطى قانون قال صوتوا عليه، قالوا ما نفهم، يقول تعبدا صوتوا عليه، ما يقبلون العقلاء بشكل عام. يعني ممكن بالقوة يصوتوا شيء آخر، فما أقول بالقوة أنا، لا أقول يعني العقلاء إذا لم يكن عليهم فرض إذا لم يكن شيء يجبرهم على شيء ما يقبل حتى يفهموا، خوي يلا نفهم القصة ما نصوت عليه بشكل عام. فالعقلاء لما يعمل شيء يعمل شيء له أثر. هنا هكذا يقول أنت تقول أنا مرادي من الإطلاق من المقدمة الأولى مرادي الاستعمالي ليس جدي، يعني أنا في مقام بيان المراد الاستعمالي. شيخ وين تنصرف هذا المراد الاستعمالي؟ وين؟ لا العقلاء شو إذا ما كان مرادا جدا يضحك علينا. قال لا لا أثرها هنا. وين؟ يقول مراد استعمالي في حال الشك. أنت في حال الشك ماذا تفعل؟ لئلا تبقى متحير تتمسك بالإطلاق. هذا هو، يعني أنا أعطيك قانون قاعدة، أنا أعطيك لكي لا تتحير، هذا فقط أعطيك قاعدة أنا. فلما يجيء اسمح لي شيخ، لما يجيء المقيد يخشى عنه هذا مراده في الواقع. قبل أن يجيء أنت مكلف أن تعمل بالظاهر بالقاعدة، أنت تعمل بالقاعدة. هكذا أجاب صاحب الكفاية رحمه الله. فإذا اسمحوا لي، بناء عليه صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول مجيء المقيد المنفصل انتبه لا يرفع المقدم الأولى. ليش؟ لأن المقدم الأولى المراد من كونه في مقام بيان المراد الاستعمالي، نعم ماذا يرفعه لو كان مراده الجدي. فالمقيد المنفصل إذا جاء ومراده من كونه في مقام البيان مراد الجدي يرفعه حينئذ فيضرب بالإطلاق، يقول له لك مراد استعمالي فلم يرتفع بالإطلاق. كلمة هنالك يزاحبه يعارضه. تفضل أفهم. تفضل
إذا أبقينا الاستعمال وقلنا أنه ينحتم على المراد الجدي، أجاب صاحب الكفاية أنه يتمسك بالإطلاق لرفع حالة الشك.
لا هذا الغاية، أقول هذا الثمرة.
إيه ثمرة.
أما الأصل المطلب الظاهر يبقى وهو الإطلاق.
مراد من الشك رفع حالة الشك. ما فهمناش شو مراد صاحب الكفاية.
ضربا قانونا، يعني إذا أنت شكيت. أن المولى قال أكرم العالم. مراده مثلا العالم الفاسق أو غير الفاسق، متزوج أو غير متزوج، ماذا تفعل؟
تمسك بالإطلاق.
هو أعطاك القاعدة هكذا. حتى تمسك بالاطلاق. يعطيك اذا شكيت في شيء اعمل بالاطلاق حتى ترتاح. يعطيك قانون هو كل مورد شكيت احل الله البيع.
نعم.
البيع باللغة العربية او غيرها، البيع الكبير او الصغير، البيع مال حقير او مال خطير، تمسك بالاطلاق. حتى هذا المراد من كونه ضربا للقاعدة، يعني في حال الشك يعطيك قانون، في حال الشك يجعل الإطلاق هكذا يقول صاحب الفريق. فإذا لما يأتي المقيد يقول مثلا أن يكون مثلا بالغ انتبه، أو أن لا يكون صبي، أو أن لا يكون مجنون، لما يأتي المقيد يكشف على أن المراد الجد في الإطلاق ليس الصبي، ولكن أنا في الإطلاق ليس مرادي مراد الجد هو كان مثلا غير الصبي حتى يرتفع، أنا مراد الاستعمال، استعملت الإطلاق. هذا هذا جو صعب كيف؟
لا ينصرف إلى الإطلاق إلا
بالمقيد. يعني يبقى الإطلاق على ما هو عليه، يعني لا يضرب إذا يزاحمه، مثل المخصص المنفصل يزاحم العام. ما قلنا المخصص المنفصل يزاحمه يبقى العام على ما هو نفس الشيء.
لو كان تمسك بالإطلاق وعمل بما يخالف المقيد أو التقييد
معذور
بس
بدي ارجع اعيد. ياتي بحث، وهو ياتي بحث حينئذ، وهو ان الاماره هذا بعد اجزاء ان الاتيان بالمامور به على وجه او لا يجزي، فبحث بالاماره مره حكم ظاهري مره اصل، هذا بعد اجزاء، هذا كلام لطيف.
المراد صاحب الكفايه انه لا
يهدم
الظهور، اي لا
يهدم
الظهور الاستعمال.
الاستعمال نعم. لا لا يهدم، يبقى الظهور على ما هو عليه، يبقى الاطلاق.
اصلا ما كان في ظهور جدي اصلا،
لو هكذا مراد الاستعمال هو مراد من اول امر. فلذا يقول مجيء المقيد للمنفصل، انتبه لا يضر بالاطلاق، مثل مجيء المخصص المنفصل لا يضر بالعام. طيب نحن عندنا جواب، شو هذا الجواب؟ وهو نقول نحن له مراد المطلق، يعني صاحب الاطلاق المطلق، يعني صاحب الاطلاق مراده الجدي، مراد لما يكون في مقام، في مقام بيان، أنا أن يكون في مقام البيان مراد جدي، ولكن من جميع الجهات. يعني مثلا أعطيك مثال، أعطيك مثال شيخنا أوفر المولى يريد من قوي أحد الله البيع جدا، يريد ماذا؟ يريد كل بيع، سواء كان البائع ذكر أو أنثى، سواء كان البائع كبير أو صغير، سواء كان عاقل أو سفيه، سواء كان كذا أو كذا مثلا، عربي أو غير عربي، كل شيء جدي. نعم استعمال وجدي. طيب ثم جاء المقيد، مقيد وهو أنه السفيه معاملته ماذا؟ غير صحيحة. يعني جاء الشاعر وقال أنه لا تشبع على السفيه مثلا، أو مثلا المجنون أو كذا. هذا المقيد انتبه، هذا يهدم الإطلاق من هذه الجهة، يعني من جهة أحسن السفاهة وعدمها بعد عن الإطلاق، لكن يبقى إطلاق من الجهات الأخرى. ما المانع؟ يعني بعبارة أخرى المتكلم لاحظ جهات متعددة وأرادها واقعا، انتبه أرادها واقعا مراد. ثم جاء المقيد، لما جاء رفعنا اليد عندك موجود استعمالي لكن جدية أيضا، ما عندنا رأس جدية استعمالي يا شيخ، في نفس الوقت موجود كل منهما، موجود كل منهما. الكل الجهات. إذا كان مقصوده، أنا ما أقول دائما الإطلاق هكذا، أقول إذا كان عندنا إطلاق قد يلحظ فيه ثلاث جهات، أربع جهات، خمس جهات، جهة حسب، يعني الموارد تختلف. مرة عندنا إطلاق من ست جهات موجود، ومرة عندنا من جهة، مرة من كل الجهات ممكن، يعني يختلف الحال، يختلف الحال من حال إلى حال. ولما تلاحظ لما تمسكون أحد الله البيع مطلق من عند الجهات، إذا جاء مقيد في السفيه يقول نتمسك به إذا كان ماضوي وغير ماضوي، أحسنتم. إذا جاء مقيد أنه أن لا يكون مجنون يبقى نتمسك به إذا كان موالاة أمر، ماذا نفعل؟ نمسك أحد الله البيع. ممكن المولى أن يكون مراده الجد، ترى تبي عدة جهات، ممكن يكون جهة جهتين، يعني يختلف الحال. فلو فرضنا أنه عنده ثلاث جهات أربع جهات، وجاء مقيد على جهة، ها هذا المقيد يهدم الظهور من هذه الجهة فقط ويبقى له ظهور في بقية الجهات. واضح ولا؟ وبناء على اسمحوا لي وبناء عليه بناء عليه نحن نمسك بالإطلاق. فنقول الإطلاق لم ينهدم ظهوره أصلا، انهدم في هذه. طبعا نحن نقبل جواب صعب الكفاية لكن لعل هذا أفضل، نحن نقبل الجواب الأول لا بأس فيه لكن لعل هذا أحسن. ليش؟ لأنه قد يقول قائل أنه فقط مراد استعمالي العقلاء ما يعمل فقط مراد الاستعمال، لا، يقول مراده الجد أيضا. لكن مجيء المقيد المنفصل رفع اليد عن الإطلاق من هذه الجهة، من هذه الجهة فقط، ولم يرفع اليد عن الإطلاق من باقي الجهات، فلم كانت نسخة الإطلاق. مثلا هو فرض، أقول مثلا مثلا لو أراد هكذا، نعم لو أراد خمس جهات، يعني مثلا في أهل البيع أراد خمس جهات أو ستة.
طيب
المخصص
ألا يكشف على أنه لم يكن يريد كل الجهات؟
لا لا، ويصير بدليل تمسك بالإطلاق، ورد عندنا مخصص، ورد عندنا مخصص.
ألا يكشف أنه
لم يكن
يريد هذه الجهات الثلاثة هي المجنون؟
لا 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 ربط له بها، هو فقط في المجنون. أخي ليش إذا جاء مقيد بالمجنون نرفع على باقي الجهات؟
لا نرفع، لكن هذا يكشف عن أنه لم يكن يريد هذه الجهة.
لا ما يكشف، لا يوجد ربط، فقط يكشف عن أنه من هذه الجهة لا أطلق فيها فقط. باقي الجهات
وكان يريدها، ثم لما جاء المقيد لم يعد يريد.
نعم رفع عنه صحيح. نعم ولذا قال بعضهم استشكل يعني مجيء البيان قبيح مثل حاجة، أجبنا عنه بعض آخر، هذا بحث صار أجبنا عنه من العام الخاص، أنا تأخير بيان عن وقت الحاجة أبخر فأجبنا عنه. فشاهد الحال، شاهد الحال، ممكن أن نجيب عن إشكال من أشكل أنه كيف يمكن أن يكون مراد الشمالي فقط بلا أثر؟ قد يقول قائل يعني إذا لم مثلا تطرح لديه، نقول نعم لا قد يكون مراده جدي من عدة جهات. لما جاء المقيد المنفصل رفعنا اليد عن هذه الجهة وبقت الجهات سالمة. فأيضا هذا جواب صح، يعني اسمحوا لي هذا جواب آخر يمكن أن يجاب عنه وجيد، ولا يلزم إشكال محظور أنه ما أراد إلا الاستعمال فقط. طيب بقي عندنا، أسمحوا لي الوقت انتهى بعد الدرس إن شاء الله. بقي عندنا شيء كنا نتكلم عنه حاصله، لعلنا فعلنا نتكلم حاصله. سابقا قلنا أن يكون في مقام البيان، أن يكون في مقام البيان. كيف تحرز أنه في مقام البيان؟ ما قلنا سابقا أنه يشترط ماذا؟ أن يكون متكلم في مقام البيان. طيب شوف صاحب الكفاية ماذا يقول. صاحب يقول بقي شيء، شو شيء نشير عليه؟ خلص غدا، غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
ما كان بديهم.
يعني من الفاسق العالم العادي
علمنا بأنه بالأساس هو لا يريد المجنون.
اسمح لي شوي، الأفراد العالم كم واحد؟ لا هذه جنس كله عندنا مجنون، كم عندنا مجنون بالعالم؟ واحد بس هني سؤال،
يعني ما في معطوب
هلا شوي، عندنا واحد مجنون ولا عندنا أفراد مجنون؟ يعني من مجنون؟ أما عندنا مجنون وعندنا موالاة وعندنا عربية وعندنا ماضوية كل عنون كلية أفر هو الإطلاق حق المجنون بس.